مثل نوره كمشكاها مصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الحديث في المحاضرة السابقة حول انعزال الأئمة بالفسق، ثم فصلنا مقالات أو مذاهب أهل العلم في هذه القضية، وكنا قد توقفنا عند مناقشة أدلة كل فريق منهم، وكالتذكير بما أوردناه في المحاضرة السابقة سوف نذكر بذلك في إيجاز لكي يتواصل حديث الأمس مع حديث اليوم إن شاء الله. لقد ذكرنا أحبتي أن المتكلمين في هذه القضية قد انقسموا إلى مذهبين: المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة، وهم يقولون إن الإمام ينعزل بالظلم وبالفسق. المذهب الثاني وهو لجماهير أهل السنة يقولون إن الفسق يمنع ابتداء الإمامة لكنه لا يمنع دوامها، نعم، دفعا للفتن وللمفاسد وللمظالم وللفوضى التي تترتب على الخروج المسلح على الحاكم الظالم الجائر المستبد. ثم سقنا أدلة كل فريق وسوف نذكر بها في عجالة، ثم نقف عند المناقشات التفصيلية لكل ما استدل به هؤلاء وهؤلاء. الفريق الأول استدلوا كما قلنا بعمومات النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. مما استدل به أيضا هؤلاء قالوا عموم النصوص التي تدل على وجوب مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيضا قالوا النصوص الدالة على وجوب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قالوا النصوص التي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، كما جاء في سورة الحجرات من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقالوا إن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية سواء أكانت مع الإمام أم ضده. ثم استدلوا أيضا بموقف الصحابة إبان الفتنة. نعم، فمنهم من كان مع علي ومنهم من كان مع معاوية، والفئة القليلة التي اعتزلت لم يحتج أحد منهم بأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بالكفر، لا في قتاله ولا في اعتزاله. ثم قالوا أيضا قياس الدوام على الابتداء، كما لا يجوز ابتداء عقد الإمامة مع الظلم أو الفسق، لا يجوز أيضا استدامتها مع الظلم أو الفسق لاتحاد العلة في الحالتين، وهو أنه بفسقه وبظلمه وبجوره لم يعد موثوقا به ولم يعد مؤتمنا على المسلمين، يعني إنه ما جيء به إلا لردع الفسقة والظلمة والمستبدين والجائرين، أليس بعجيب استرعاء الذئب؟ نعم، تلك هي أدلة الفريق الأول. الفريق الثاني، وقد ذكرنا أنها يعني أن هؤلاء يمثلون جماهير أهل السنة والجماعة، طب ما هي أدلتهم على ما ذهبوا إليه من وجوب الصبر على جور الأئمة وظلمهم؟ نعم، قالوا النصوص المباشرة التي جاءت في هذا المقام التي تأمر بالصبر على جور السلاطين وتنهى عن الخروج عليهم، ثم قالوا وهي كثيرة حتى بلغت حد التواتر المعنوي. نعم، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نعم، فقلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال لا، ما صلوا. في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقبل هذا الحديث يعني حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم قالوا موقف بعض علماء الصحابة وعلماء السلف الذين اعتذروا الفتنة وتوقفوا عن القتال فيها، كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وأبي بكر وعمران بن حصين، وكثير جدا الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا فلم يدخلوا فيها. ثم استدلوا بالمعقول فقالوا إن الفساد الذي يجلبه قتالهم أعظم من الفساد الواقع بجورهم، فوجب الصبر وترك القتال دفعا لأعظم المفسدتين. نعم، لأن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. يعني قالوا لا سيما أن استقراء حوادث التاريخ يدل على أن حركات الخروج على السلاطين عبر التاريخ تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير، بل ذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح وفي التاريخ عبرة ومنهاج. لقد ذكر أبو الحسن الأشعري لقد ذكر 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح. كنا استعرضنا هذا كله في المحاضرة الماضية وتوقفنا عند المناقشة، على شك أن أدلة هؤلاء تعرضت لمناقشة ونقد، وأدلة هؤلاء تعرضت لمناقشة ونقد، وشأن القضايا الاجتهادية يعني أن تعرض أدلة الفريقين وأن تناقش بهدوء ليخلص الناس في النهاية إلى الموقف المختار إن شاء الله. طيب نبدأ بمناقشة أدلة القائلين يعني بوجوب مقاتلة الظلمة وكفهم عن الظلم وردهم عنه. الاستدلال بعمومات النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا هذه أدلة عامة، لكن أدلة الصبر وترك الخروج أدلة خاصة، والخاص يقدم على العام. يعني إذا عندي نص عام وعندي نص خاص، لا شك أن الخاص يقضي على العام. يعني مثلا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، عام صح، ينهى عن الزواج من المشركات جميعا، يعني لكن جاء خاص، نص خاص يقضي بجواز الزواج من الكتابيات، يعني فلا يستدل بهذا النص العام لإبطال مشروعية الزواج من الكتابيات، وإنما قال هذا عام وهذا خاص، كأن الله تعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلا مشركات أهل الكتاب، لأن عندنا دليل يعني قاطع من كتاب الله عز وجل وأجمع عليه المسلمون أن الزواج بالمحصنات من الكتابيات مشروع، فقد قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فعندنا أدلة عامة وهي عمومات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعندنا أدلة خاصة تقضي بوجوب الصبر وترك الخروج بالسيف على أئمة الجور، والخاص يقضي على العام. طيب النصوص التي تحث على مجاهدة الظلمة يمكن حملها على ما سوى المقاتلة، يعني لأن احنا ما بين طرفين متباعدين، ما بين طرف ينطلق من النصوص التي تقضي بالصبر وعدم الخروج ثم يصدق القوم على كذبهم ويعينهم على ظلمهم ويشايعهم على باطلهم ويسبغ المشروعية الزائفة على ما يقومون به من أعمال منافعة للشرع ومنافعة للدين ومنافعة لأبسط قواعد العدل. لا شك أن علماء الأمة عبر القرون لم يكونوا هكذا ورب البيت، ومن يعني ومن ينسب إليهم ذلك يعني فقد كذب على الله وقد كذب على التاريخ. احنا من الحديث الصحيح من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي حوض يوم القيامة. يعني فكان ما بين المقاتلة وما بين الانبطاح الكامل في مرحلة وسطى، ألا تصدق القوم على كذبهم، ألا تعينهم على ظلمهم، ألا تشيعهم على باطلهم، ألا تسبغ شرعية زائفة على ما يقومون به من أعمال تسلطية جائرة ظالمة غاشمة. إن الله قد أخذ الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا بالبيان وعدم الكتمان. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة هو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يبقى هذه النصوص تحمل على مثل هذه المواقف، لا تحمل على استنفار الأمة كلها للخروج المسلح في مواجهة أنظمة مستبدة وفي مواجهة طغاة ظلمة قد يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يترتب على هذا من المصالح. طيب الاستدلال بمواقف الصحابة لما قالوا أن الصحابة إما جزء كان مع علي بن أبي طالب أو جزء كان مع معاوية، واللي اعتزلوا لم يستشهدوا لا في قتالهم ولا في اعتزالهم بأنه لا يجوز الخروج إلا بالكفر، يناقش هذا فقيل إن الاستدلال بمواقف الصحابة الذين قتلوا في الفتنة ليس بأولى من الاستدلال بمواقف الصحابة الذين اعتزلوا، لا سيما أنه قد روي عن بعضهم أنه ندم على قتاله وعلى دخوله في الفتنة، فالأولى الإمساك عن ذلك والتوقف فيه وعدم التخوض فيه، والاعتقاد بأنهم جميعا رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لا سيما وقد استقر رأي أئمة السنة بعد ذلك على ترك الخروج. يعني ثم قالوا يعني إن قياس الدوام على الابتداء موضع نظر، يعني لا يقال كما لا يجوز بدء الولاية لظالم لا يجوز استدامتها له، لأن مرحلة البدء وإحنا بنختار مرحلة سعة واختيار، لكن يعني استدامة الولاية في ظل تمكن سلاطين وفي ظل استبدادهم واستطالتهم حالة ضرورة واقتهاد، فلا تقاس هذه على تلك. يعني قالوا لأن حالة الابتداء حالة سعة واختيار، فلا ينبغي أن تعقد الإمامة لفاسق أو ظالم ونحن قادرون على تولية العدل. نعم، أما حالة الدوام فهي حالة غلبة وتحكم، وقد يترتب على الخلع من المفاسد ما يترتب، فهذا قياس مع الفارق. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب، يعني مما استدلوا به وقد كنت أشرت إليه في المحاضرة السابقة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال وهذا يدل على مجاهدة الأمراء باليد. تذكر الحديث ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني فقالوا إن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. الحقيقة هذا في شيء من البتر لكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم، لأنه نفسه قال بعد هذه العبارة مباشرة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، ثم قال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، فحينئذ جهاد الأمراء بيده أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات كأن يريق خمورهم أو أن يكسر آلات اللهو التي لهم أو أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كانت له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز وهو ليس من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه. ثم قال فإن أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده. نعم، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. المقصود أن الحافظ ابن رجب نفسه ناقش هذا الكلام، يعني وعلق عليه بهذا التعليق الذي لا يصلح معه أن ينسب إليه أنه هو القائل أو أنه المستدل بهذا الحديث على وجوب مجاهدة الفسقة والظلمة من الأمراء باليد. طيب، في ضوء هذه المناقشات يعني ما الذي يمكن أن نخلص له من هذا؟ نحن الآن نتحدث عن فريق من الناس قد عقدت لهم الراية ابتداء على حراسة الدين وعلى سياسة الدنيا به، بويعوا يوم بويعوا على كتاب الله وسنة رسول الله، ثم نكثوا ثم ظلموا ثم جاروا ثم استبدوا وأصبحوا في موضع غلبة واستقالة، وهذه أدلة الفريقين، فما الذي نخلص به أو نخلص إليه في نهاية المطاف؟ أن الفريق الثاني القائل بترك الخروج على أئمة الجور لما ورد في ذلك من نصوص من ناحية، ثم قال ولما يترتب على ذلك من المفاسد من ناحية أخرى، يعني إن هذا القول هو أصدق قيلا وأقوم سبيلا، مع ضرورة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم تصديقهم على كذبهم وعدم إعانتهم على ظلمهم ووعظهم ما استطاع المسلم إلى ذلك من سبيل. الصورة النمطية الوحيدة الموجودة في ذهننا هي صورة عالم سلطان باع نفسه، باع دينه بدنياه، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، أصبح بوقا للظلمة، يسوغ باطلهم، يسوغ منكراتهم، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، يزيف الحقائق ويزيف وعي الناس ويقلب الأمور ويكذب على الله وعلى عباده. هذه ليست الصورة التي تمثل موقف أهل السنة، حتى هؤلاء مع ترجيحنا للقول يعني بأن الخروج المسلح مفاسده راجحة ظاهرة غالبة، يعني لكن البديل ليس أن تصدق القوم على كذبهم، وليس أن تعينهم على ظلمهم، وليس أن تكذب على الله وعلى عباده، يعني وليس أن تدلس وأن تغش وأن تغرر بالأمة وأن تزيف وعيها وأن تقود مسيرتها نحو الباطل. هذا النبي ما طاف بخلد أحد من علماء المسلمين وهم يقررون هذا الموقف، لأن الحديث صريح وصحيح، من صدقهم بكذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرب علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. طيب المطلوب في هذا التفريق بين وضعين، ما بين الخروج المسلح بالمقاتلة، فهذا الذي لا ينبغي أن يختلف القول بحظره في التعامل مع من لا يزالون على أصل الدين من أئمة الجور من المسلمين. نحن نتحدث عن قوم لا يزالون منتسبين إلى أصل الدين، لا يزالون يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، ويبرؤون من كل دين يخالف دين الإسلام، لكنهم ظلموا وجاروا واستبدوا وعاثوا وملأوا الأرض شرورا وفسادا وفتنة. الخروج المسلح لا ينبغي أن يختلف القول حول حظره لما يفضي إليه من المفاسد، لقد كان مذهبا قديما للسلف جواز الخروج، لكن بعد تجارب مريرة مع السيف انتهت كلمة السلف إلى إغلاق هذا الباب وإلى منع الخروج المسلح بالكلية. وقد ذكرنا كلمة أبي الحسن الأشعري أن 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح، يعني إما أن الخارج يغلب ويقهر ويمسحق، أو يغلب لفترة مؤقتة إلى أن يتجمع أنصار الحاكم المخلوع وينقلب عليه ويكيده الصاع صاعين، والضحية إنما هم عموم الناس وعموم الأمة في نهاية المطاف. لكن السعي في العزل بالطرق الأخرى هذا هو الذي يحال إلى قاعدة المصالح والمفاسد، يقرر أهل الحل والعقد فيه ما يرونه محققا لأعظم المصلحتين ودافعا لأعظم المفسدتين. لكن هذا الكلام له ضوابط مهمة، يعني أن يقال إن تقرير هذه المسألة من كبار المسائل، هذه من مسائل أهل الحل والعقد وأهل الشورى وكبار أهل العلم وأهل الخبرة وأهل التخصص، لا تترك للعامة وأشباه العامة ولا لأحد الناس. الجويني رحمه الله يقول الخلع إلى من إليه العقد، النقض إلى من إليه الإبرام. لا تترك هذه المسألة فإيد العامة وأشباه العامة، يفسدون بها أكثر مما يصلحون. طب لو قال ليه نحن عندنا النصوص بتقول بالصبر، ليه ما أطلقتش القول بالصبر عموما؟ لا خروج مسلح ولا خروج سلمي ولا خروج سياسي ولا عزل قضائي ولا عزل، ولا عزل بأي شكل من الأشكال، لأن النصوص عامة. يعني تعالى بنا يعني نحلل هذا الكلام. لا يخفى أن الصبر على جور الأئمة وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا مستثنى من أصل عام، وهو إنكار المنكر والضرب على يد الظالم، وكون من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب لا شك أيضا أن هذا حكم من الأحكام المعللة، ليس حكما تعبديا محضا غير معقول المعنى، لكنه حكم من الأحكام المعللة التي ينظر فيها إلى العلل والمعاني والحكم والمقاصد. طيب ما هي العلة في قضية الصبر على جور الأئمة؟ قال: دفع أعظم المفسدتين، فإن مفسدة الصبر دون مفسدة الخروج، فقد يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحصل من المظالم في جور سنين، والتاريخ شاهد على ذلك، فحركات الخروج على الأئمة في التاريخ الإسلامي تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. يعني أقصد إن هذا هو المقصود، هذا هو المعنى الملحوظ شرعا، وإلا يعني فإن الشرع المطهر لا يعطي شرعية لجور واستبداد، لا يصبغ حماية على ظالم أو مبطل، ده استثناء من قواعد عامة منظور فيه إلى هذا المعنى، دفع أعظم المفسدتين وتحقيق أكمل المصلحتين. نعم، لأن المحكم أن الله ما بعث رسله وما أنزل كتبه إلا ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب يعني وبناء على هذه المقدمات، إذا انتهب سبيل سياسي أو قضائي لدفع هذا الظلم بغير مفسدة راجحة، عدنا إلى الأصل المستيقن الذي تقرره عشرات الأدلة الأخرى، وهي مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم. نعم، ولما كان هذا الاحتمال يرجى حصوله في الوسائل السلمية بغير مفسدة الراجحة أحيانا، قلنا به في هذا الباب وحملنا عليه مقالات أهل العلم الذين أحالوا في قضية عزل أئمة الجو إلى الموازنة بين المصالح والناس. وأنا سأذكر مثال تاريخي واقع معاصر، يعني أظن أن إخواننا من معنا في المسجد هنا تختزم ذاكرته هذا المشهد. نعم، من الشواهد التاريخية التي يستشهد بها أو يستأنس بها في هذا المقام ما شهده تاريخ بلاد الحرمين من أزمة ما بين الملك سعود والأمير فيصل. لو تستدعوا الذاكرة وتستحضروا المشهد والوقائع هتفتكروا الكلام ده كويس. في لحظة من اللحظات اتهم بتقدميته وبميوله الناصرية، واحتدم صراع بينه وبين أشقائه، وكانت هذه بواعث هذا الصراع وتلك هي ملابساته. اللي همنا في الموضوع كيف عالج أهله هذا الشقاق، كيف احتووا هذه الأزمة. لقد انعقد مجلس العائلة الحاكمة بزعامة الأمير فيصل وبحضور أهل الحل والعقد والعلماء وبحضور مفتي الديار السعودية الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. نعم، وأصدروا فتواهم في 29/3/1964، ودي مضابة التاريخ. نعم، بنقل السلطات الملكية من الملك سعود إلى أخيه الأمير فيصل، ويبقى الملك سعود ملكا له حق الاحترام والإجلال. فتم نقل الصلاحيات تعاملا مع الواقع، وبقي الاحترام محافظة على يعني الأواصر وبرئا للفتنة. وظل الحال على ذلك قرابة 8 أشهر حتى 2 نوفمبر 1964. نعم، حيث اجتمع العلماء والقضاة والأمراء من آل سعود واستعرضوا التطورات الأخيرة، الانقلاب في اليمن وقصف مدينة حجيزان ونجران من قبل السلاح الجوي المصري والخلاف المحتدم بين الإخوة، وعندئذ يعني قرروا خلع الملك سعود وتنصيب الأمير فيصل، والذي أعلن هذا من على المسجد النبوي المفتي محمد ابن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة. التصرف شارك فيه أهل الحل والعقد جميعا، ثم رصد به سفينة المملكة على الجودي ولم ترق فيه قطرة دم واحدة. يعني اجتهاد سابقة تاريخية موجودة بتخلينا نقول ان مثل هذا يعني التصرف اذا تكرر هذا المشهد بهذه الصورة في منطقة اخرى من العالم وكان فيه اهل حل وعقد عندهم قدرة على اتخاذ القرار، عندهم قدرة على يعني على معالجة الأزمة بغير مفاسد راجحة، فإن قواعد الشرع إن مقاصده في هذا الباب تستوعب هذا ولا ترى به بأسا ولا حرجا. يبقى كان اللي احنا خلصنا ليه إن الخروج المسلح ينبغي أن يغلق بابه بالكلية، العزل بالوسائل الأخرى الممكنة والمتاحة، هذه تحال إلى قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيعمل الناس فيها بما يحقق خير الخيرين وبما يدفع شر الشرين. لكن بقيت مسألة يعني نختم بها، يعني إن تلك المسألة ينبغي دائما أن ينظر فيها إلى تحقق القدرة وإلى غلبة المصلحة. أنا قلت لأخواننا سؤال، لو أن حاكما جاء ورفع صليبا فوق الأزهر يعني داخل مصر، ما يعني هذا أن يخرج الناس أوزاعا متفرقين لا يضبطهم ضابط ولا يضبطهم رابط، يعني ثم يصطلم الناس وتستباح الدماء وتتحول البلاد إلى برك من الدماء؟ يعني إن هذه المسائل لابد أن يتم تأطيرها وتنظيمها والتعامل معها بشيء من الرشد والبصيرة، وأن يحال الأمر في هذا إلى قيادة إن وجدت لكي تنظم المسار، لكي تحول دون الفوضى والتهارج والتراشق وإراقة الدماء وما يحدث من المظالم في فوضى ساعة واحدة لا يحدث مثله في جور واستبداد سنين، والسعيد من وعظ بغيره. فتلك قضية أرجو أن تكون موضع نظر وموضع تدبر طويل، مش بالضرورة أنك تعمل رياكشن جاهز الآن، خليها تختمر، خليها تنام في دماغك كده لحد اللقاء بتاعنا يوم الاثنين اللي هو جاي يبتدي نتكلم فيها مرة تانية بإذن الله تعالى. ليس بالضرورة أن تأخذ رد فعل سريع، أنا فقط استعرضت لك ما قاله أهل العلم في هذا، ناقشنا أدلة كل فريق ورجحنا في نهاية المطاف، ويبقى أن ترجيحنا هذا عمل اجتهادي، كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنا أو من الشيطان، ونحن راجعون عنه في حياتنا وبعد مماتنا. ما نقوله صواب يحتمل الخطأ، وما يقوله غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.